مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2020. في العناوين: فتوى للمقدسي تثير حفيظة المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام ورجلها الثاني عطون. هل لا يزال حراس الدين يشكلون خطرا على هيئة تحرير الشام؟ الهيئة تعتقل الليبي عبد الرحمن المكي. إياد غالي أقرب إلى مفاوضات طالبانية مع حكومة مالي بعد صفقة السجناء. ولماذا تبدل موقف الجهاديين من الرهينة الفرنسية سوفي باتخونا؟ وما هي عقدة الكردي هاوغر؟ ضيف هذا الأسبوع الدكتور جليل والناس، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة الأخوين في المغرب وخبير في الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف العنيف. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن .net.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
الجولاني يبرأ من المقدسي، ما الجديد؟ إليكم المقدمات. نشر ما يسمى بجهاز الأمن العام في هيئة تحرير الشام إعلاناً للانتساب. حساب رد عدوان البغاء المعارض علق بأنه لا بد من فتوى حول ذلك حتى لا ينتسب أشخاص ولو بداعي الفقر. فنشر المقدسي منشوراً أفتى فيه بعدم جواز الانتساب إلى الجهاز على أساس أنه يتعاون مع الاستخبارات التركية، وبالتالي فإن من يعين الاستخبارات التركية فقد أتى ناقضاً من نواقض الإسلام. الحقيقة المقدسي هنا لم يكفر الجهاز أو من ينتسب إليه، وفي الأدبيات العقدية الناقض لا يعني بالضرورة التكفير، لكن العبارة غير صريحة. وبالفعل حساب وريث القسام الموالي للقاعدة اعتبر ما قاله المقدسي تكفيراً للهيئة بل ودعوة للقتل، فحرض على عناصر الهيئة وقال: لا تتساهلوا معهم وتقربوا بدمائهم إلى الله. رئيس المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون والرجل الثاني بعد الجولاني كتب على حسابه التليجرام منشورا قصيرا جدا مشيدا بعناصر الأمن العام وملمحا إلى أن المقدسي ظلمهم. لكن بعد ذلك بساعات أصدر عطون باسم المجلس الشرعي العام بيانا من 4 صفحات بعنوان بحق عاصم البرقاوي الملقب أبو محمد المقدسي. البيان لم يأتي بجديد، فكل ما جاء فيه تناقله أنصار الهيئة سابقا، فلماذا يصدر عطون بيانا ضد المقدسي على هذا المستوى؟ فتوى المقدسي أضرت بالهيئة، فبالرغم من التلاسن والتناحر بين الاثنين لم يصل الأمر إلى حد أن كفر المقدسي الهيئة. وحتى في هذه الفتوى التكفير غير صريح، لكن أنصار المقدسي التقطوا عبارة ناقد من نواقض الإسلام واعتبروها تكفيرا ودعوة لقتل عناصر الهيئة كما حدث مع حساب وريث القسام الآن في الذكر. كما أن أبا محمود الفلسطيني تلميذ أبي قتادة الفلسطيني والموالي للهيئة جزم بأن المقدسي جزم بتكفير الهيئة بأن عاد إلى منشور سابق للمقدسي يقول فيه إن العمالة تكفير، لكن الاختلاف هو وجود أسباب ظاهرة لهذه العمالة. والفلسطيني أبو محمود الفلسطيني تحدى أن يأتي المقدسي بهذه الأسباب الظاهرة للعمالة. ثانياً، الشباب في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام يشعرون بوزر التناحر العقدي هذا. فمثلاً لو نظرنا إلى حساب أبي يحيى الفرغلي نفسه وهو أحد شرعي الهيئة، نجد أنه كثيراً ما يسأل عن الانضمام إلى جماعة مشكوك في أمرها، وكثيراً ما يفتي الفرغلي بأن الصلاح كله أمر غير واقعي لأن الخطأ من طبيعة البشر. فالمقاتلون والشباب يواجهون عبئاً نفسياً في هذه المسائل ويتأثرون بهذه الفتاوى. ثالثاً، بين رسالة المقدسي وبيان عطون وقعت أحداث تلعدي الثانية، الهيئة اجتاحت البلدة لكن واجهت مقاومة عنيفة وسقط عدد من عناصر الهيئة. أنصار الهيئة لاموا فتوى المقدسي في ذلك، وسنأتي على أحداث تلعتي بعد قليل. بالعودة إذن إلى بيان عطون، هو كان براءة أخيرة من المقدسي، فهو ليس منا ولسنا منه. وفي البيان أن على المقدسي ألا يتحدث في أمور الشام، ففيها أهل علم يعرفون به دينهم بما يغنيهم عن أمثال البرقاوي. المقدسي لم يشارك في الجهاد يوما، فهو لا يعلم، هو شخص يثير الفتن في ساحات الجهاديين، يستسهل التكفير ويناقض نفسه وكتبه، وينحاز إلى الدواعش ويتهم من يحاربهم بأنهم عملاء للتحالف. أنصار القاعدة انبروا للدفاع عن المقدسي، ولفت منهم ما كتبه جلاد المرجئة الموالي للقاعدة، فهو يتفق تماما مع الملاحظات التي جاءت في البيان. موقف المقدسي من مسألة الشهيد معاذ الكساسبة، وموقفه المساير لداعش وترك البن علي، وقصة اختلافه مع عبد الله عزام. لكن اعتراض جلاد المرجئة الوحيد هو أن كل ذلك معلوم لدى الجميع. يقول: لو حدثت تلك الأمور اليوم وعارضوها وانتقدوا المقدسي عند حدوثها لكنت لهم من المصدقين، ولكن المشكلة أن ما حدث كان في السابق وكل شيء معروف، ولكن لم يهمس أحد منهم لو بكلمة واحدة بحق المقدسي أو حتى خالفه قيد أنملة. جلاد المرجئة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مفترق طرق مع المقدسي، فمثلا حاول تبرير كلام المقدسي حول طالبان، وخرج بنظرية أن انتقاد المقدسي طالبان هو نصح لا تثبيط. وحسما لمسألة تكفير الهيئة، طارق عبد الحليم منظر آخر للسلفية الجهادية قال: نحن لا نرى كفر الهيئة لكن نرى فسقهم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
مطلع الأسبوع، يوم الأحد 4 أكتوبر، اعتقلت هيئة تحرير الشام أبا عبد الرحمن المكي، أحد كبار قادة حراس الدين الباقين. وبحسب أنصار القاعدة فإن الاعتقال جاء بعد أيام من المراقبة بالكاميرات، وبعد اعتقال 2 من الحراس في كمين، هما خلاد الجوفي وأبي بصير السهيل. أبو عبد الرحمن المكي كان زعيم جيش الملاحم، أحد مكونات حراس الدين عندما تشكل التنظيم، وهو عضو في مجلس شورى التنظيم، وكان أول من وجه رسالة إلى عناصر التنظيم بعد الانقضاض الشهير للهيئة على عرب سعيد في أواخر يونيو الماضي، حيث دعا العناصر إلى المرابطة والثبات وأن للجهاد بقية. لم يتحدث وقتها لا العريدي ولا أبو همام، فكان المكي في الواجهة. في السيرة الذاتية التي نشرها أنصار القاعدة على التليجرام قالوا إنه أبو عبد الرحمن المكي القرشي الحارثي، لكن الأرجح هو أن المكي ليبي عاش في السعودية، هو يوسف بن فارس بن عمر بن أحمد الدغاري الدرسي من قبيلة الدرسة في ليبيا، ومن مواليد بنغازي، درس في السعودية، وفي فترة الربيع العربي سافر إلى السودان ثم ليبيا، وظهر في الصفوف الموالية للجنرال حفتر، ثم انتقل إلى الشام. بعد اعتقال مكي وجه القيادي في حراس الدين أبو محمد السوداني رسالة إلى هيئة تحرير الشام يدعوهم فيها إلى التحاكم للشرع في مسألة التكفير والدعشنة، ويقترح أبا قتادة الفلسطيني محكما. الفلسطيني يميل إلى هيئة تحرير الشام وهم يميلون إليه أيضا، وكان هذا من النقاط الخلافية بين الفلسطيني وبين صديقه القديم أبي محمد المقدسي. السوداني مثل الحراس إلى جانب أبي القسام الأردني في حل مسألة أبي عمر منهج والاقتحام الأول لعرب سعيد في رمضان الماضي، وكان آخر ظهور لأبي القسام قبل قتله. السوداني كتب أيضا بيان اقتحام أرمناز في أبريل الماضي، الذي كان من أهم مقدمات الانقضاض الشامل لهيئة الجولاني على معاقل الحراس في غرب إدلب. في ذلك البيان دعا إلى الشيء نفسه، وهو الاحتكام إلى الشرع لحل الخلاف بين الحراس وجماعة الجولاني. يوم السبت 10 أكتوبر اجتاحت دبابات الجولاني بلدة تلعدي شمال إدلب. نذكر أن الهيئة اجتاحت تلعدي في يوليو الماضي واعتقلت أبا يحيى الجزائري أحد قياديي الحراس. إعلام هيئة تحرير الشام قال إن جهاز الأمن يلاحق خلايا إفساد واحتطاب في تلعدي. أنصار القاعدة ومعارضو الهيئة قالوا إن الهيئة تلاحق الجماعات المستقلة التي ترفض الانضمام إلى غرفة الهيئة الفتح المبين. وقعت اشتباكات عنيفة، ووردت أنباء عن أن 4 فجروا أنفسهم رفضا للاعتقال من دون أن تتضح هوياتهم. أنصار الهيئة لاموا فتوى المقدسي على العنف الحاصل. بعد ساعات سيطرت الهيئة على البلدة ووزعت الخبز على الأهالي بحسب إعلام الجولاني.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أعلن هذا الأسبوع عن أن الحكومة المالية أطلقت سراح 180 جهادياً معتقلاً لديهم مقابل 4 رهائن مختطفين لدى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد غالي. 4 هم سميلة السيسي السياسي المالي الذي اختطفته جماعة غالي في أواخر مارس الماضي أثناء حملته الانتخابية في تمبكتو، وإيطاليان والعاملة في الإغاثة الإنسانية الفرنسية سوفي باتغونا. معرفات أنصار القاعدة احتفوا بهذه الأخبار أيما احتفال، وأطلقوا هاشتاغ فكوا العاني، يلمزون هيئة تحرير الشام التي تعتقل مقاتلي القاعدة، وداعش الذي لا يزال عاجزاً عن تحرير عناصره المعتقلين بعد البغوز. أنصار القاعدة نشروا أيضاً صوراً لمجموعة قالوا إنهم من المطلق سراحهم وتضم أبو الدرداء الموريتاني، ونشروا صوراً لإياد غالي وهو يحيي هؤلاء ويقيم لهم الولائم. أنصار داعش وصفوا الصفقة بالمريبة وتساءلوا إن كانت تمهيداً لانطلاق المفاوضات بين القاعدة وحكومة مالي على نحو ما مهد تبادل إطلاق السجناء للمفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية. عقدة هوغر. لا تزال معرفات القاعدة تحتفي بأن الرهينة الفرنسية سوفي باتغونا اعتنقت الإسلام أثناء خطفها، وهو ما اتضح لهم بعد أن وصلت إلى باريس. والحقيقة أنهم كانوا يصفونها قبل ذلك بساعات بأنها الصليبية والشمطاء، وكلاهما لفظان يستخدمان شعبويا للتحقير. داعش أثاروا نقطة مثيرة للاهتمام، فتساءلوا كيف تسلم القاعدة امرأة مسلمة إلى بلد يعتبرونه كفرياً، مقارنين بين هذا وبين انقضاض القاعدة على جماعة الجولاني عندما أعادوا الطفل الإيزيدي هوغر إلى أهله. هوغر من سنجار في العراق، وجد طريقه إلى دار الأيتام في إدلب واحتضنته عائلة مسلمة، ثم تعرف عليه أهله وطالبوا به فأعاده نظام الجولاني إليهم. أنصار القاعدة إلى اليوم يذكرون بقصة هوغر وينتقدون الهيئة على ما فعلت من باب أنها سلمت مسلماً إلى مرتد، كما يعتبرون الأكراد، إرضاءً للتحالف والمجتمع الدولي. داعش يسأل بماذا يختلف عمل هاتش عن القاعدة، وبما يختلف هوغر عن صوفيا؟ ومعنا للحديث عن هذه الصفقة الدكتور جليل الوناس، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة الأخوين بإفران في المغرب، وخبير لدى الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف العنيف، وأحد أفضل من كتب في الجامعات الجهادية في منطقة إفريقيا والساحل. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. هذه الصفقة بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والحكومة في مالي، ماذا تعني بالنسبة للجهاديين في المنطقة، خاصة بعد الانقلاب الأخير في باماكو وتبدل السلطة؟
It's a turning point certainly. If you look at the history of jihadism in the region from 1970s all the way to now, whether it's Libya, Tunisia, Algeria.
لا شك في أنها نقطة تحول. لو نظرنا إلى تاريخ المنطقة منذ السبعينات وحتى اليوم في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لوجدنا أن أمرا كهذا يحدث للمرة الأولى. هذه سابقة، ولم يحدث أن أطلق سراح هذا العدد من الجهاديين على هذا النحو. طبعا هذا يذكرنا بطالبان في أفغانستان وتبادل السجناء هناك. ثمة نقاط شبه بين الحالتين. لا شك في أن هذه الصفقة ستعزز موقف نصرة الإسلام والمسلمين سواء بين السكان المحليين أو بين الجماعات الجهادية. ثم إن هذا التبادل سيعزز موقف إياد غالي زعيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي لعب دورا مهما في تاريخ العنف السياسي في المنطقة. اليوم سيأتيه 100 أو 200 رجل لتعزيز قواته. من وجهة نظري هذا التبادل سيعزز موقف جماعة إياد غالي.
لماذا إذن حدثت هذه الصفقة الآن دكتور جليل؟
It's a combination of factors. It's not. It's a combination of factors. The idea of a dialogue of negotiations with the Jnim is not new. It's old. It has been there for several, actually.
ثمة مجموعة من العوامل. فكرة الحوار والمفاوضات بين الحكومة وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ليست جديدة، بل تعود لسنوات عدة. حكومة باماكو انخرطت في مفاوضات مباشرة مع جماعة إياد غالي منذ يناير. تأجلت المفاوضات أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، ولكنها قائمة منذ 6 أشهر. لكن أعتقد أن العامل الأهم هو وجود إمام ديكو، وهو شخصية قوية قاد الحركة التي أطاحت بالرئيس كيتا في باماكو، وهو من أنصار المفاوضات مع الجهاديين، ويعرف إياد غالي معرفة شخصية وبينهما علاقات مباشرة. بحسب مصادري فإن المفاوضات بدأت قبل أسابيع، ولا شك في أن ديكو عجل إجراءها. من ناحية أخرى، لا شك في أن تبادل السجناء مؤشر على ضعف حكومة مالي والجيش والسلطات المحلية، ليس في هذه المرحلة وحسب، وإنما لسنوات عدة. هذا هو رأيي. المفاوضات بدأت حتى قبل وقوع الانقلاب، ولكن بحسب مصادري بدأت المفاوضات قبل عدة أسابيع. أما الاتفاقية فتم توقيعها قبل أسبوعين، ولأسباب فنية تم تأجيل الإعلان عنها حتى قبل أيام. وعليه وبالنظر إلى هذا الجدول الزمني، فأعتقد أن وجود ديكو وضعف الحكومة أديا إلى هذه النتيجة.
ديكو، the arrival of Deco, the weakness of the government, all those things precipitated the process.
حضرتك ذكرت طالبان في بداية حديثك، لأي درجة هذه الصفقة تمهد لمفاوضات بين جماعة إياد غالي والحكومة في باماكو شبيهة بمفاوضات طالبان؟
I would say, look, the, if let's make a diversion for a second to the Taliban that you just mentioned. The Taliban, the idea of negotiations between jihadists.
لنتحدث عن طالبان. فكرة المفاوضات مع الجهاديين والقاعدة، وأنا هنا أتحدث عن القاعدة وليس داعش، هي فكرة ليست جديدة، تأخذ أشكالا مختلفة مثل الهدنة مع الحكومات المحلية كما حدث في الجزائر في التسعينات وفي بلدان أخرى من المنطقة. طالبان المتحالفة مع القاعدة مهدت لمفاوضات شبيهة بين جماعة إياد غالي والحكومة المحلية. لو عدنا إلى توقيع اتفاق الهدنة قبل بضعة أشهر، سنجد أن جماعة إياد غالي أشاروا في ذلك الإعلان تحديدا إلى مسائل مستوحاة من طالبان، فالتأثير حاصل. ما أريد أن أقوله هو أن جماعة إياد غالي تتبع نهج طالبان في المفاوضات مع حكومة باماكو، وهذا واضح في مطالبهم، والتي تلخصت بأن تخرج القوات الغربية من مالي، أن تقام إمارة إسلامية في شمال مالي تقوم على الشريعة، وبشكل ضمني أن تكون جماعة إياد غالي هي الحاكم في شمال مالي. لو قارنا هذا بما تم الاتفاق عليه بين طالبان أمريكا، سنجد أنهما متشابهان إلى حد كبير بالطبع. حكومة باماكو رفضت والفرنسيون رفضوا، لكن الفكرة هي أن مطالب جماعة إياد غالي تعكس مطالب طالبان.
قلت إن الصفقة تدعم موقف إياد غالي، هل يحتاج إلى دعم؟
It's a good question. Does he need it? I mean, Iyad Dajnim is by now is the most powerful.
سؤال جيد. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي أقوى جماعة جهادية في المنطقة. توجد ثلاث جماعات رئيسية. توجد جماعات صغيرة طبعا، لكن هذه الجماعات الثلاث هي الكبرى: داعش في الصحراء الكبرى والساحل، أنصار الإسلام في بوركينا فاسو، ونصرة الإسلام والمسلمين في مالي بزعامة إياد غالي، وهي الأقوى. ما حدث سيعزز موقع إياد غالي بشكل منقطع النظير، فلا يستطيع أحد آخر أن يفعل ما فعله. وكأن لسان حاله، إذا أردت أن تجز شيئا فتحدث إلى إياد غالي، أعطيكم حربا أو سلاما، أنا من يقرر. ما حدث نقطة تحول بالفعل.
إذن وبالنظر إلى أنه منصب زعيم القاعدة في شمال أفريقيا لا يزال شاغرا بقتل دروكديل، هل تعتقد بأن هذه الصفقة أو هذا الحراك سيؤثر على العلاقة بين جماعة إياد غالي وجماعة دروكديل؟
it's a big question, isn't it? what will happen to AQIM? I mean, look, for a couple of things. One thing regarding AQIM in the Sahel and the link with Sahel, I think it's clear that it's obvious.
هذا سؤال كبير. من ناحية علاقة القاعدة في شمال إفريقيا بمنطقة الساحل انتهت. إياد غالي هو المسيطر الآن، وهو يفعل ما يريد متى يريد. فمثلا دروكديل كان يرفض أي نوع من المفاوضات مع السلطات المحلية، لكن إياد غالي قبل المفاوضات وبشكل مستقل بغض النظر عن موقف أي شخص آخر، وسوف يمضي في المفاوضات. من ناحية أخرى، لا تزال القاعدة في شمال إفريقيا من دون زعيم بعد مرور 4 أشهر على قتل دروغدال، وهذا أمر لم يحدث من قبل خلال 30 عاما من الجهادية في الجزائر. وعلي عندما ننظر إلى تحركات الجماعة في الجزائر خلال الأشهر الماضية نجد أنهم قاموا بهجوم أو اثنين غير مهمين. القاعدة في شمال إفريقيا ضعيفة إلى أبعد الحدود، ولا أدري كيف ستكون العلاقة بينهم وبين جماعة إياد غالي، لكن أعتقد أن فراغ منصب دروغدال بعد 4 أشهر يعني مشكلة كبيرة جدا. فهذا يعني أنه لا يوجد توافق على تعيين خليفة لدروغدال على هرم الجماعة أو ما تبقى منها. لا أرى مستقبلا مشرقا للقاعدة أو ما تبقى منها في المنطقة. أعتقد أن الجماعة انهارت أو تكاد. قتل دروغدال كان المسمار الأخير في نعشها، وعلى السلطات الجزائرية أن تستغل الفرصة الآن للانقضاض عليها.
وفي نفس الإطار، كيف ستكون العلاقة بين جماعة إياد غالي بمختلف مكوناتها وبين المركز، نقصد القاعدة في خراسان والظواهري تحديدا؟
دروغدال، if you want, if you look the Maghrebis, if I'm talking about the North Africans, okay, Moroccans, Algerians, Tunisians, and Libyans, have basically been dominating the major figures of jihadists in the Arab world and to the extent of.
الجهاديون من شمال إفريقيا، ليبيا وتونس والجزائر كانوا دائما يسيطرون على الساحة الجهادية في إفريقيا والمنطقة العربية. أبو إياد التونسي والليبي وغيرهما. دروغدال كان آخر هؤلاء الجهاديين. قتله نقل مركز ثقة للقاعدة من شمال إفريقيا إلى الساحل. في المغرب لا توجد أي جماعات جهادية، في الجزائر توجد بقايا القاعدة، في تونس ثمة 60 أو 70 جهاديا منعزلون في الجبال، في ليبيا الجهاديون في ضعف شديد ويتركزون في الجنوب. أما في الساحل فالجهاديون أقوياء، سواء جماعة إياد غالي أو داعش في الصحراء الكبرى. قتل تروغدال يعزز النمط السائد في السنوات الأخيرة، وهو التحول التدريجي إلى منطقة الساحل، حتى إن قادة الجماعات الجهادية لم يعودوا من شمال إفريقيا بل من الساحل. لم يعد ثمة قادة جهاديون من الجزائر أو المغرب، القادة كلهم من الساحل الآن. هذا هو انتقال ثقلي إلى الساحل. أما عن علاقة جماعة إياد غالي مع القاعدة في خراسان فهذه مسألة مهمة. لا يبدو لي أن القاعدة تعير اهتماما للساحل بما يزيد عن بضعة بيانات، وربما حدد هذا مستقبل العلاقة بين الظواهر وجماعة إياد غالي. لابد أن الظواهر سيأخذ هذا التحول بالحسبان. الساحل ليس غريبا على الظواهر والقاعدة، لكن الاتصال كان دائما يتم من خلال قياديين في شمال إفريقيا مثل مختار بالمختار أو غيره ممن ذهبوا إلى أفغانستان في الثمانينات أو كانت لهم علاقة بأفغانستان. دروغدال مثلا لم يذهب إلى أفغانستان، لكن الذين جندوه كانت لهم علاقة بأفغانستان. القيادة الجديدة في الساحل لم تأتي من أفغانستان وليست لها خلفيات ذات علاقة بأفغانستان، أي أن الظواهر يتعامل هنا مع نوع جديد من الناس لا يعرفهم ولا يبدو أن لديه علاقة مباشرة معهم. أعتقد أن الظواهر عندما كان يريد أن ينقل أي شيء للساحل كان يخاطب دروغدال أو بالمختار، أما الآن فعليه أن يتعامل مع جهاديين جدد لا يعرفهم وعليه أن يبني علاقة معهم. فالساحل يشكل منطقة جهادية ملتهبة ويحتل المرتبة الثانية بعد الشرق الأوسط. على الظواهر أن يأخذ هذا في الحسبان. في المحصلة أعتقد أنه سيدعم إياد غالي لأمرين. أولا، استراتيجية إياد غالي تتفق مع توصيات القاعدة المتعلقة ببناء تحالفات بين الجماعات الجهادية وعدم التعرض للمدنيين والتركيز على قتال الحكومة وعدم غلق الباب أمام مفاوضات محتملة إن كان هذا يساعد الجهاديين. وإن نظرنا إلى سلوك إياد غالي نرى أنه يتوافق مع بروتوكول الظواهر. ثانيا، الظواهر يحتاج إلى إياد غالي إلى صفه، ولهذا لا أرى سببا يمنع الظواهر من أن يدعم إياد غالي. لكن ما يثير فضولي حقا هو صمت إياد غالي. الرابط الرسمي بين إياد غالي والظواهر انقطع بقتل دروغدال. ولو نظرنا إلى بيان بيعة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 2017، فقد أعلن إياد غالي الولاء لدروغدال أولاً ثم الظواهر، وثم أعلن الولاء لأمير طالبان، وهو أمر لم ينتبه إليه كثيرون. إياد غالي يريد أن يكون في صف القاعدة، لكن الرابط بين الاثنين كان دروغدال وقد مات، فعليه الآن أن يؤسس لعلاقة مباشرة.
أود أن أسألك عن ديناميكية العلاقة بين داعش والقاعدة في غرب إفريقيا والساحل، خاصة بعد الاقتتال الأخير بين الجماعتين. في ضوء هذه الصفقة، هل ستتغير هذه العلاقة؟
One thing, ISWAP is the Islamic State in Western Africa, right? Okay. Officially, ISWAP officially Islamic State in the Grand Sahara, which is the quote-unquote affiliates of Daesh in the Sahel, is under the authority of Islam.
ثمتا مجموعتان لداعش، داعش في غرب إفريقيا وداعش في الصحراء الكبرى. رسميا داعش في الصحراء يقع تحت سلطة داعش في غرب إفريقيا، لكنهما عمليا جماعتان منفصلتان. داعش في غرب إفريقيا تهاجم في تشاد والنيجر والأخرى في مالي. الصراع الذي تشيرين إليه يحدث بين جماعة إياد غالي وداعش في الصحراء الكبرى. السبب في هذا الصراع هو آليات محلية. العلاقة بين الجماعتين كانت ودية، مختلفين في ذلك عن تناحر داعش والقاعدة في سوريا والعراق. في الساحل كانت المجموعتان تتعاونان وأحيانا تشنان هجمات مشتركة، لكن مع نهاية العام 2019 بدأت الأمور تتغير. داعش يعمل في الأجزاء الشرقية من الساحل وإياد غالي في الأجزاء الغربية. في 2019 بدأ نفوذ داعش يزداد في منطقة الصحراء، ففكروا أن بإمكانهم أن يتوسعوا في وسط مالي حيث مركز قوة جماعة إياد غالي. بدأ التناحر بمواجهات بين الأمراء المحليين، تطورت إلى قتال على الأموال وتوزيع المصادر الطبيعية، ثم تطور الصراع إلى قتال على مستوى الجماعتين، وهو ما وصل إلى حرب شاملة في منتصف العام الحالي. وبحلول أغسطس شنت جماعة إياد غالي هجمات واسعة وتمكنت من طرد داعش في مالي وحشرهم في المناطق الشرقية. وهكذا وبالرجوع إلى الاتفاق مع حكومة باماكو، يظهر إياد غالي القائد الأهم في المنطقة. أمر آخر أود أن أشير إليه هو أن لهذا الاتفاق جانب سيء آخر، فقد تسعى داعش وجماعة أنصار الإسلام إلى تكرار تجربة إياد غالي. سيخطر لهم أن بإمكانهم اتخاذ رهائن لمبادلتهم بسجناء، فعندما بدأت الدول الغربية دفع الفدية للرهائن أخذ الجهاديون يختطفون الرهائن بالآلاف. والآن بما أن باماكو أطلقت هذا العدد الكبير من السجناء، وبما أن إياد غالي حاز على هذه الحظوة في المنطقة، فإن الجماعات الأخرى ستحاول تكرار التجربة. لكن بغض النظر عن كل هذا، جماعة داعش في أسوأ أحوالها، سواء من ناحية هزيمتها من قبل جماعة إياد غالي أو من ناحية موقف حكومة باماكو منها. وهنا ننتظر رد فعل الجزائر والفرنسيين والقوى المحلية. حسب ما علمت إن هؤلاء وضعوا أمام الأمر الواقع ولم تتم استشارتهم في الصفقة. 200 جهادي لا يشكلون خطرا على مالي فحسب، وإنما على الجزائر وحتى باريس.
It's not that Mali is threatened, it's also Algeria's security, Algeria, and the other countries, that it, and Paris as well. So here, that's one thing we need also to take into account, how, what the other actors of the region think about this prisoner swap.
الدكتور جليل الوناس، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة الأخوين بإفرين في المغرب وخبير لدى الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التطرف العنيف، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور.
شكرا، merci.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.